بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فابتداء أعتذر عن التأخر، ثم بعد هذا ندخل في موضوع مادتنا في شرح كتاب أصول الدين الإسلامي. توقفنا أيها الإخوة والأخوات عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى على الإجرة. فالمؤلف رحمه الله بعد أن قرر أن من جوانب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، وذلك لإظهار الإسلام والتمكن من عبادة الله جل وعلا علانية، والقيام بالدعوة إلى الله جل وعلا. أقول بعد أن قرر هذا تطرق إلى بعض أحكام ومسائل الهجرة، فبين تعريف الهجرة وحكم الهجرة وأنواع الهجرة ووقتها ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ما هي الهجرة؟ قال: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. الهجرة بيان معناها أيها الإخوة والأخوات جهتان. الجهة الأولى جهة لغوية، والجهة الثانية جهة شرعية اصطلاحية. أما الجهة اللغوية فالهجرة هي الترك، وهي الانتقال، وهي الخروج من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر. هذا من حيث اللغة. وأما من الجهة الشرعية أو الجهة الاصطلاحية، فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى كما هو أمامكم في الكتاب، حيث قال: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. إذا تأملنا هذا التعريف نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى أفاد أن الهجرة تكون من جهة إلى جهة أخرى، فتكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فما هو بلد الشرك وما هو بلد الإسلام عليكم السلام؟ بلد الشرك أيها الإخوة ضابطه أو معناه هو الذي تظهر فيه شعائر الكفر وتقام فيه أعماله وطقوسه، وذلك على وجه عام، بمعنى أنه هو السائد والظاهر والمنهج في هذا البلد. وبلد الإسلام هو الذي تقام فيه شعائر الإسلام وتظهر فيه أحكامه، ويعمل بهذه الأحكام على وجه عام، حيث ترفع أو يرفع الأذان وتقام الجماعات في المساجد والجمع والأعياد وغير ذلك. هذا ضابط بلد الإسلام. هكذا الأمر أيضا بالنسبة لبلد السنة وبلد البدعة. فكما أن الهجرة مطلوبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فكذلك هي مطلوبة من بلد البدعة إلى بلد السنة. فما هي بلد السنة؟ وما هي بلد البدعة؟ بلد السنة هي التي تقام فيها السنة النبوية ويطبق فيها الهدي النبوي على وجه ظاهر، بحيث تكون السنة هي العامة وهي السائدة وهي المهيمنة على البلد من جهة الاعتقادات، من جهة العبادات ونحو ذلك من الأخلاق. بلد البدعة بعكس ذلك هي التي تكون فيها البدعة ظاهرة ومعالمها، يعني معالم البدعة عامة، والعمل بالبدعة هو السائد وهو المتبع وهو الظاهر. هذه تكون بلد بدعة. ممكن أن يضاف على تعريف المؤلف أيضا، يقال من بلد الفسق إلى بلاد الطاعة، أو من دار الفسق والمعصية إلى دار العبادة والطاعة. وبلادنا ولله الحمد بلاد إسلام وبلاد سنة، نسأل الله أن يديم النعمة علينا وأن يزيد هذه البلاد حكاما ومحكومين من فضله وإحسانه. إذن بهذا يتبين أيها الإخوة والأخوات المقصود ببلاد الشرك وبلاد الإسلام وبلاد السنة وبلاد البدعة. هنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يبين فيه يعني هذه المسألة ويجليها، وذلك في مجموع فتاوى مجلد 18 صفحة 282. يقول: كون الأرض، كلام مهم إخواني، كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، يعني ليست صفة دائمة أن هذه أرض إيش فسق، أن هذه أرض بدعة، أن هذه أرض كفر، ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، صفة عارضة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت. فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. فمثلا مكة كانت في يوم من الأيام إيش؟ دار كفر. هذه صفة عارضة ولا لازمة؟ عارضة. ثم أصبحت بلاد إسلام، وكثير من البلدان التي كانت في العهد النبوي ماذا كانت؟ بلاد كفر، ثم أصبحت لله الحمد بلاد إسلام. بعضها كان بلاد كفر فصار بلاد إسلام فرجع بلاد كفر. أسبانيا بلاد كفر ولا إسلام؟ الآن أصبحت كانت بلاد إسلام فصارت بلاد كفر الآن، وهي الأندلس. كم خرجت؟ 5 قرون، 500 سنة وأكثر، وهي بلاد إسلام ثم صارت بلاد كفر. إذن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. إذا تقرر هذا يأتي السؤال الآتي عند المؤلف: ما حكم الهجرة؟ أي ما حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد البدعة إلى بلد السنة، من دار الفسق والمعصية إلى دار الطاعة؟ هل هي واجبة أم مستحبة أم إن الأمر فيه تفصيل؟ قال المؤلف رحمه الله جوابا على السؤال: حكمها أنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة التي يدعو أهلها إليها إلى بلد السنة، وأنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. قرر المؤلف رحمه الله أن الهجرة ما حكمها أخواني؟ فريضة واجبة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة التي يدعى فيها إلى البدعة إلى بلد السنة. وهذا يقيد، يقال هذا في حال من كان قادرا على الهجرة غير متمكن من إظهار دينه وعبادة ربه، بحيث إنه عاجز عن إقامة الإسلام في نفسه، ضعيف عن الإيمان بذلك، ضعيف عن الإعلان بذلك. أما من كان على خلاف ذلك، بمعنى أنه متمكن من إظهار دينه، يعني متمكن قادر على إظهار دينه، قوي في الإعلان به، قادر على إقامة الإسلام في نفسه وفي غيره، فهذا لا تجب عليه الهجرة، بل تستحب، خصوصا إن كان قادرا على الدعوة إلى الإسلام الصحيح ونشره بين الناس. سيأتي مزيد إيضاح عند تفسير الآيات. هذا ما قرره غير واحد من الشراح. قوله رحمه الله بعد ذلك: وأنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وأنها يعني إيش؟ الهجرة. حسن، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، باقية أي أن حكمها باق وثابت إلى حين طلوع الشمس من مغربها، وسيأتي الدليل على هذا لاحقا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على تقرير الحكم المتقدم وهي فرضية الهجرة من بلاد إيش؟ الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة؟ ما الدليل على دوام هذا الحكم وبقائه؟ دلل المؤلف على هذا بدليلين. قال رحمه الله: قوله تعالى، هذا هو الدليل الأول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية من سورة النساء. هذه الآية من سورة النساء. إذا تأملناها ونظرنا فيها نجد أن الله جل وعلا يخبر عن أولئك الذين تخلفوا عن من؟ عن الهجرة. تخلفوا عن الهجرة لكن مع قدرتهم عليها وعدم إمكانهم من إظهار دينهم في تلك الأرض التي بقوا فيها وهي مكة. قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي إنهم قد ظلموا أنفسهم بترك الهجرة. هنا جانب الظلم للنفس وهو ترك الهجرة والبقاء بين أظهر الكفار مع القدرة على الانتقال، مع القدرة على الانتقال. وسيأتي لماذا قلنا مع القدرة على الانتقال. قالوا فيما كنتم، أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم، يعني في أي فريق كنتم وعلى أي حال كنتم، وهذا تقوله الملائكة على سبيل التوبيخ لهم والتقريع وبيان شناعة الفعل الذي ارتكبوا. قالوا فيما كنتم، أجابوا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ليس القدرة، ليس لنا القدرة على الهجرة. بسبب ماذا؟ بسبب قهر الكفار لنا وغلبتهم علينا وضعفنا ونحو ذلك. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لما كانوا غير صادقين في هذا الجواب وفي ردهم، قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك أي الذين تخلفوا عن الهجرة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي هذا جزاؤهم. لما كان بإمكانهم ذلك جاء الجواب، لما كان بإمكانهم الهجرة والترك لبلد الكفر الذي لم يتمكنوا من إظهار الدين فيه، كان الجواب شديدا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فتقوموا بعبادة الله وإظهار دينه وإعلان إسلامكم والقيام بعبوديتكم لله جل وعلا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لما كان من بين من ترك الهجرة، لما كان من بين من ترك الهجرة من هو صادق في جوابه وفي واقعه وحاله أنه غير قادر فعلا على الهجرة، جاء الاستثناء من الله تبارك وتعالى له من هذا الوعيد الشديد، فقال جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا استثناء من الوعيد، الوعيد ما هو؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هذا جزاء من ترك الهجرة مع القدرة. استثنى الله عز وجل، والسلام والبركات، استثنى الله جل وعلا من كان صادقا وغير قادر على الخروج والترك لهذه البلاد، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. والولدان جمع وليدة أو جمع وليد، وهو الغلام الذي قبل البلوغ، قبل الاحتلام يقال له وليد. هؤلاء بسبب عجزهم عن الهجرة وعدم قدرتهم على الخروج استثناهم الله عز وجل وبين حالهم أيضا ووصفهم، فقال إلا المستضعفين، هذا بيان لواقعهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يقدرون على حيلة من نفقة أو قوة على الخروج ونحو ذلك، ليس هناك طريق أو سبيل، ولا يعرفون الطريق إلى مكان الهجرة ولا يهتدون سبيلا. ماذا جزاؤهم؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، عسى الله أن يتجاوز عنهم، وهو كذلك لأنهم معذورون، لأنهم معذورون، فهذا وعد من الله وعد الله لا يخلف. طيب، هذا تفسير الآية، ما وجه الدلالة من الآية على أن الهجرة فرض؟ لأن المؤلف استدل بها على أن الهجرة ماذا؟ فرض. ما وجه الدلالة من الآية أبو جاسم؟
Thank you.
ترتيب العقوبة على ترك الواجب، وين العقوبة وين الواجب؟ الواجب هو الهجرة والعقوبة أولئك ما وهم جهنم. طيب هذا واحد، بعد في شيء ثاني؟ أحسنت، هذا اللي قاله أبو جاسم لكن ما أعرف يعبر. إنكار الله جل وعلا عليهم وتوبيخهم على ذلك، ألم تكن أرض الله واسعة؟ الله لا يوبخ ولا يعنف سبحانه وتعالى إلا على ترك واجب أو فعل محرم. طيب بعد في شيء ثاني؟ يا خطير ما شاء الله عليك. نعم، وصف الله تبارك وتعالى التاركين للهجرة بالظلم. إذن هذه إخواني ثلاثة أوجه من الآية تدل على وجوب الهجرة. وصف الله جل وعلا التاركين الهجرة بالظلم أن الله جل وعلا وبخهم قرعهم على ترك الهجرة، والثالث أن الله رتب العقوبة على ترك هذا الواجب فجعل والعياذ بالله فتوعدهم بالنار. لهذا الوعيد بين الوارد في الآية بين غير واحد من العلماء أن الهجرة واجبة وأن تركها كبيرة من الكبائر. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. لاحظوا الكلام من عند دقيق، وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. قيدين: قدرة على الهجرة والترك لتلك البلاد، وعدم تمكن من إقامة الدين. قال: فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية. وهذه آية من سورة النساء أفادتنا أن الناس في ترك الهجرة على أصناف، أليس كذلك إذا تأملناها؟ صنف هم الظالمون أنفسهم وهم القادرون على الهجرة مع عدم إمكان إظهار دينهم، فهؤلاء حكم الهجرة عليهم واجبة. أحسنت. والقسم الثاني المعفو عنهم وهم العاجزون عن الهجرة لضعف أو إكراه ونحو ذلك، فهؤلاء تجب ولا ما تجب؟ لا تجب عليهم الهجرة بسبب ما هم عليه. وهناك صنف ثالث تقدم معنا وهم الذين يستحب لهم الهجرة إذا كان ماذا؟ قادرا على إظهار دينه متمكنا من ذلك. الآية الثانية قال: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. ما علي لو تأجل السؤال لأن أصلا داشين في الدرس متأخرين، عشان نمشي بس وأنهي اللي عندي. قال قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية إذا تأملناها نجد أن الله جل وعلا ينادي فيها عباده المؤمنين فيقول: يا عبادي الذين آمنوا، موصوفين بالإيمان والاستجابة للرحمن سبحانه وتعالى. إن أرضي واسعة، وهذا يعني فيه أمر، هذا الخطاب فيه أمر ضمنه، كأنه يقول: إن أرضي واسعة، إن تعذر عليكم عبادة ربكم بأرض فانتقلوا وهاجروا إلى أرض أخرى فإن أرض الله واسعة. نعم. وإذا كانت واسعة فإن بإمكانكم أن تعبدوا الله جل وعلا فيها وأن تقوموا بعبادته سبحانه وتعالى بها. ثم قال: فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة، ليش فإياي فاعبدون؟ لأجل أن تحققوا عبادة الله تبارك وتعالى. طيب ما وجه الدلالة من الآية على لزوم الهجرة؟ أحسنت، أمر الله تعالى عباده بالهجرة من الأرض التي لا يستطيعون إقامة دينهم وإظهار عقيدتهم فيها إلى أرض بإمكانهم أن يعبدوا الله جل وعلا فيها. هذه الآية حقيقة فيها لفتة طيبة، فيها دليل على أن ترك الهجرة مع القدرة ليس بكفر. أحسنت، ليس بكفر وإنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله ناداهم باسم الإيمان وحضهم على الهجرة. طيب، هذا ما يتعلق بتفسير الآيتين وبيان وجه الدلالة منهما على ما قرر المؤلف رحمه الله. ما سبب نزول هاتين الآيتين؟ قال رحمه الله: ما سبب نزول هاتين الآيتين؟ الجواب: سبب نزول الآية الأولى أن قوما من أهل مكة أسلموا وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتن بعضهم وشهد مع المشركين حرب يوم بدر، فأبى الله قبول عذرهم فجازاهم جهنم. وسبب نزول الآية الثانية أن قوما من المسلمين كانوا بمكة لم يهاجروا، فناداهم الله باسم الإيمان وحضهم على الهجرة. سبب نزول الآية الأولى آية النساء الوارد فيها صحيح، يعني السبب إسناده صحيح وثابت، ولكم أن ترجعوا في الوقوف، لكم أن ترجعوا وتقفوا على ذلك في كتابين بينا صحة سبب النزول. كتاب الأول كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه، في صفحة 88 وصفحة 142، كلام موجود في صفحة 88 و142 النصوص. والكتاب الآخر الاستيعاب في بيان الأسباب، الاستيعاب في بيان الأسباب في المجلد الأول صفحة 475-476. الكتاب هذا طبعا مشترك في التأليف بين الشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر حفظ الله الجميع. هذا ما يتعلق بسبب نزول الآية الأولى. نزول الآية الثانية، سبب نزولها حقيقة بالرجوع إلى كلام أو الرجوع إلى كتب التفسير أو بعض كتب التفسير، نجد أنها وردت أو أنه وردت عدة ألفاظ تبين سبب نزولها، وأنها نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة إلى مكة عليكم السلام، لكن لم أقف على يعني أثر صحيح يوضح ذلك، يوضح سبب النزول. وإن كان الآية موضوعها في أي شيء في الهجرة، موضوعها في بيان حكم الهجرة، والله أعلم يعني ما هناك شيء سوى بعض الآثار منقطعة يعني تحتاج إلى مزيد بحث، فالله تعالى أعلم. من وقف منكم على علم يعني فليفد إخوانه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على بقاء الهجرة في الحديث؟ هذا السؤال له صلة بالجزئية الأخيرة الموجودة في الجواب عن حكم الهجرة، وهي قول المؤلف: وأنها باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. معي؟ هذا السؤال له صلة بهذه الجزئية، كأنه يطلب الدليل على استمرار الهجرة ودوامها. قال في الحديث يعني من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا هو الدليل على استمرار الهجرة وبقائها. أما الحديث الذي أورده المؤلف فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود، وأما درجته من حيث الثبوت من عدمها فقد حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالصحة، صححه في سنن أبي داود، وتكلم عليه بإسهاب في إرواء الغليل. من شاء منكم الرجوع ففي المجلد الخامس صفحة 33 من إرواء الغليل. الحديث إذا تأملناه نجد أن فيه بيان أن التوبة ما دامت مقبولة وأن بابها ما دام مفتوحا فالهجرة كذلك باقية وهي واجبة وثابتة. فالهجرة لا تنقطع حتى ينقطع باب قبول التوبة، وباب قبول التوبة لا ينقطع إلا بطلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث بيان ماذا؟ أن الهجرة مستمرة إلى هذا الوقت، مستمرة إلى هذا الوقت، وفيها بيان وقت الهجرة في الحقيقة. يعني لو سئلنا ما وقت الهجرة؟ هل لها وقت محدد؟ الجواب: وقتها إلى ما حدد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تطلع الشمس من مغربها. فوقت الهجرة مفتوح بوجود سببه، متى وجد سبب الهجرة وجبت الهجرة، متى وجد سببها فوجبت الهجرة. فمن كان على هذا يقال: من كان بأرض يأخذ شرك أو بأرض بدعة لا يمكنه أن يقيم دينه وأن يعلن عن عقيدته وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يقيم الدين في نفسه وفي غيره، فإنه في هذه الحالة تجب عليه الهجرة إلى بلد يتهيأ له ذلك ويمكنه القيام بدينه. طيب، هذا معنى الحديث. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ما الذي أمر صلى الله عليه وسلم به بعد أن استقر بالمدينة؟ تقدم معنا أيها الأخوة، كنتم تذكرون شرح حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بمكة، وبأي شيء بدأ عليه الصلاة والسلام، وكم بقي على ذلك، وبأي شيء صار نبيا، ومتى أصبح رسولا عليه الصلاة والسلام، وما هي الأحداث التي جرت في تلك الفترة. كل هذا يعني جاء به المؤلف على سبيل الإجمال. السؤال الذي عقده المؤلف هنا: ما الذي أمر صلى الله عليه وسلم به بعد أن استقر بالمدينة؟ هذا بيان لحاله عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، أيضا على سبيل الإجمال، ما الذي جرى على يديه وما الذي حصل له صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة واستقر فيها. قال رحمه الله: أمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذا هو الجواب، وهذا الجواب واضح ولا غامض؟ أكيد؟ نعم، هذا الجواب واضح، وتفاصيل أحكام هذه الشرائع في كتب الفقه والحديث. لكن في شيء محير الآن، أين الصلاة؟ لم يذكرها المؤلف. طيب، الأذان شيء والصلاة شيء آخر. ها؟ يا صراحة تعلمت الفلسفة وجاسم ما شاء الله عليك. كلام صحيح ترى، كلام صحيح، يعني شرائع الإسلام يدخل فيها الصلاة. طيب عمرك، ما في سؤال جواب ثاني؟ هذا جواب إجمالي مرة، يعني يسكر الدرب الواحد. يعني رد جسمي قوي. أيوة أحسنت. وين؟ نعم، الصلاة فرضت أين؟ فرضت في مكة، فرضت مكة قبل الهجرة. ألم يمر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كم؟ 3 سنين ولا 3 شهور؟ أكيد؟ نعم، صلى عليه الصلاة والسلام 3 سنين بعد أو قبل الهجرة. طيب، إذا انتهينا من هذا السؤال. قال رحمه الله: كم أخذ على هذا صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال عن أي شيء؟ عن المدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، على أي شيء أو في أي شيء؟ في تبليغ الأحكام، في تبليغ الأحكام وبيان الشرائع ونحو ذلك. قال إيش؟ أمر بقية شرائع الإسلام كذا وكذا، بعدين كم أخذ على هذا؟ يعني أخذ على أو في بيان الأحكام وتبليغ شرائع الإسلام. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. الدليل على أن هذه المدة التي قضاها هي 10 سنين ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم معنا هذا في الدرس الماضي. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. صح يا شيخ آدم؟ إذن هذه المدة التي بقيها في المدينة، ثم هاجر أو أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. هذه 10 سنين التي هي التي أمضاها في المدينة في تبليغ شرائع الإسلام. قال ابن عباس: ومات وهو ابن 63 سنة. قال: ودينه باق، وهذا دينه. ما الدليل على أن دينه باق؟ الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث، الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. إذن دين النبي صلى الله عليه وسلم باطل إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب، قال بعد ذلك: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ليس من خير دقيق ولا جليل إلا دل صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. وكذلك الشر ليس من شر قليل ولا كثير إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم ونهى. دليل على هذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وهو يذكر لنا منه علما. ثم قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، يعني أنه دين كامل بين فيه كل شيء. والأثر في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 1803. دليل آخر على أن النبي عليه الصلاة والسلام دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا شأن كل نبي، ونبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأنبياء. لعل سائلا يسأل ويقول: ما هي جوانب الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي جوانب الشر التي حذر منها؟ تقرير هذا وبيانه عند المؤلف رحمه الله في السؤال الآتي: قال: ما الخير الذي دل الأمة عليه، وما الشر الذي حذرها منه؟ الجواب: قال: الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذا الجواب في الحقيقة الذي جاء به المؤلف هو مضمون دين الإسلام، وهو محتواه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات، من المعاملات، من الأخلاق إلى غير ذلك. وكذلك الشرك وكل ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويأباه حذر منه صلى الله عليه وسلم في باب المعتقدات، باب الأخلاق، باب المعاملات إلى آخره. طبعا تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك عند السؤال الذي فيه: ما هو أعظم شيء أمر الله به، وما هو أعظم شيء نهى الله عنه؟ تقدم أنه التوحيد والشرك. وتقدم أيضا عندنا أو سبق عند الكلام عن العبادة وضابطها وبيان شيء من أنواعها الإشارة إلى ذلك. إذن أخواني، أبواب الخير مبينة، وأبواب الشر أيضا مبينة. أبواب الخير مبينة ببيان فضائلها، ببيان أحكامها، ببيان أصنافها. أبواب الشر أيضا مبينة ببيان خطرها وسوء أثرها وأنواعها وأبوابها. كل أمور الخير وأمور الشر مبينة، ما على الإنسان إلا أن يسأل عنها وأن يتتبعها. هذا البيان جاء في أدق الأمور وأخصها، قد لا تخطر على بال. مثلا جاء في قضاء الحاجة، أمور الخير وأمور الشر، هناك أمور نهي عنها الإنسان وأمور أمر بها. جاء في أجلكم الله البصاق، يدفل الإنسان جهة القبلة ولا يدفل، إذا عرض له ذلك كيف يدخل في صلاته؟ يعني أمور دقيقة جدا. الانتعال أجلكم الله، بين النفس كيف ينتعل ومتى ينتعل وبأي شيء يبدأ في الانتعال، وإذا خلع نعاله هل ينتعل واقفا أو لا ينتعل واقفا، شيء عجيب. التثاؤب، بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتثاءب الإنسان وماذا يفعل إذا حصل له سبب التثاؤب. إذا ديننا مبين في كل دقيق كل جليل وعظيم، وهذا لا شك دال على كمال شريعتنا وعظمة ديننا، وأن في ديننا الهداية الكاملة والرشد التام. ومعرفة هذا الأمر من الضروريات التي لا بد أن تقر في القلوب وأن تستقر في النفوس. كم بقي الوقت؟ طيب، أيضا من جوانب معرفة هذا الأصل الكبير معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف ويعلم أن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل بعثه الله، يعني هل بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، هل بعثه الله لقبيلة مخصوصة أم لجميع الناس؟ قال: بعثه الله إلى كافة الناس، افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله هو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خصائصه التي اختص بها عن سائر الأنبياء، أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق جميعا جنهم وإنسهم، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام فرض لازم، والاستجابة والانقياد لأمره متحتم على كل إنسي وعلى كل جني، ذكر كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، فالطاعة لازمة في حقهم. طيب، المؤلف رحمه الله بعد ذلك دلل على هذا فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله: ما الدليل على ذلك، يعني على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. قال: قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ذكر رحمه الله كما ترون دليلين على هذه الخصيصة. الدليل الأول قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه الآية ساقها المؤلف ليبين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عامة لجميع الناس، العربي العجمي البدوي الحضري أهل الكتاب الأحمر الأبيض الأسود، كلهم إيش؟ مبعوث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بلا استثناء، هو مبعوث إلى هؤلاء. إذن هذه فيها الدلالة على أنه مبعوث إلى الناس جميعا. الآية الثانية: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ساقها المؤلف أيضا ليبين عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، فلا يأتي الجن يقولون الله قال في الآية إيش؟ الناس، نحن لا ندخل في هذا، لا، نقول قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن. وهذه الآية التي من سورة الأحقاف ظاهرة في أن الله جل وعلا بقدرته صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجن ليلصقوا له صلى الله عليه وسلم ويستمعوا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أمكنة الجن ولا تجمعاتهم ولا يمكنه كأنس أن يذهب، فأتى الله تبارك وتعالى بهؤلاء الجن وجعلهم ينصتون ويستمعون. هذا الحكم وهو أو الخصيصة وهو عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للجن والإنس أكدها أو أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في السنة كما في حديث جابر في الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال الحافظ بن كثير: فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأمره الله أن ينذر جميع الخلق فقال صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته. هذا ذكره وقرره بشكل أكثر أو أوسع في كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام صفحة 276 أو 277. أظن الوقت انتهى وزدنا دقيقة، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نعم. ما أدري كيف الدليل على الآية التي وردت، هذا الذي ذكره العلماء. لكن ما أدري هل مثلا عندما يقول العلماء كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وجاء في الحديث يبعث إلى قومه خاصة، هل يعم الإنس والجن معي بحيث أن يكون المقصود من القوم أو لا؟ الله أعلم. سؤال جيد، يعني ما أذكر مر علي شيء من هذا، لكن جيد، يعني سؤال يحتاج إلى بحث. خدمة سخره الله جل وعلا له. كم إشكال ذكرت لهم أو حد قصة سليمان آية الذاريات حديث ابن مسعود فضل الطريق والطريقة ما وتبادل اليوم. شرح الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لأن الصوت لم يكن واضحا وبالتالي لم نسمع شرحها ونفع الله بك. والله يحبذا لو يرجع إلى الشريط إلى الشرح أحسن، لأن يعني طولنا أثر في الآية، ذكرنا بعض يعني فوائدها. والأمر الثاني والسؤال الثاني تقول: ما هو الفرق بين كتاب الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه المذكرة، ومن الذي بدأ في التأليف أولا؟ الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لا شك، وأصول الدين الإسلامي هذا الشيخ محمد الطيب الأنصار المدني. الشيخ محمد عبد الوهاب لا شك هو السابق، لأنه متوفى سنة 1206. أما هذا الشيخ محمد الطيب متأخر جدا متأخر، وأهل العلم لا شك يستفيدون من بعضهم البعض. فالشيخ محمد الطيب رحمه الله أخذ الأصول الثلاثة وقام بتهذيبها وترتيبها ويعني جعلها على طريقة معينة في العرض. الشيخ الإسلام بن الوهاب سردها سردا، الشيخ محمد الطيب جعلها على طريقة سؤال وجواب وزاد عليها أيضا، يعني بالإضافة إلى استفادته فإنه قد زاد عليها يعني بعض الأسئلة وبعض الأدلة غير موجودة في الأصول الثلاثة. هذا هو يعني الفرق، ولا مانع من ذلك، لا مانع من هذه الطريقة ما دام القصد هو إيصال الحق إلى الخلق وتفقيهم وتثقيفهم وبيان حكم الله تبارك وتعالى.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.